إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن سعد في طبقاته وابن سيد الناس وغيرهما من أهل السير، قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وفد محارب. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة للهجرة، بعدها استقر في المدينة وبدأت القبائل العربية ترسل وفودها إلى المدينة لتعلن إسلامها. هذا استمرت الوفود في السنة التاسعة وسميت سنة الوفود، وحتى في السنة العاشرة للهجرة. في هذه السنة العاشرة تسمى سنة حجة الوداع، لأن فيها كانت حجة الوداع. وفد إلى النبي وفد من قبيلة محارب. قبيلة محارب، وهو رجل يسمى محارب ابن خصفة، كان له أولاده، يعني سميت القبيلة باسمه، وهي قبيلة عربية كبيرة كانت تتبع إلى قبيلة غطفان، وكانوا يسكنون نجدا والحجاز في الجزيرة العربية. هؤلاء في السنة العاشرة أرسل وفدا منهم إلى المدينة لإعلان إسلامهم. طيب، ماذا جرى مع هذا الوفد؟ يقول أهل السير: وكانوا أغلظ العرب وأفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم، أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله عز وجل. يقول أهل السير بأن هذه القبيلة، قبيلة محارب، كانوا أغلظ الناس وأغلظ العرب وأشدهم قسوة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي الأيام. تذكرون في أول الدعوة إلى الله كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر العرب تأتي من أنحاء الجزيرة العربية حتى تحج البيت، فكان ينتظر هذا الموسم، خاصة الناس لما تحج بعدها يذهبون إلى أسواق مثل سوق عكاظ وغيره، منه يتسوقون بسير تجارة بين القبائل العربية، ومنه يتفاخرون بالشعر والثقافة والأدب العربي. فكان النبي يستغل هذه المواسم للدعوة إلى الله، فيدعوهم قبيلة قبيلة، فأحيانا يزورهم في خيامهم في منازلهم في عكاظ، فكان يمر على القبيلة يدعوهم إلى الله يرفضون. لما مر على قبيلة محارب اللي جاءوا للحاج وقتها، هذا الحديث يعني قبل عشر الهجرة بعشرين سنة، لما مر عليهم كانوا شديدين بزيئين معه، ما بس رفضوا الإسلام ولكن أساءوا وأزوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح، ردوه بكلام قاسي، حتى قال الرواة: وكانوا أغلظ العرب وأفظهم على رسول الله في تلك المواسم، أي مواسم عكاظ وغيرها، أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله. ومع هيك بعد عشرين سنة من هذه المواسم جاءوا مسلمين، فماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرواة، يقول: فأرسلوا وفدا منهم عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نائبين عمن وراءهم من قومهم، فأسلموا وأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء. هل هذه الوفود لما كانت تأتي للمدينة صارت كثيرة؟ بالأول كان النبي عليه الصلاة والسلام يبني لهم قبة في المسجد، خيمة بيقعدوا فيها يومين ثلاثة، ما بس بيأسلم بيرجع، بيقعدوا شي كام يوم مشان يتعلم دينه، يتعلم الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيره. فبدلوا كام يوم، كان النبي يتولى هو ضيافتهم عليه الصلاة والسلام. لكن لما كسرت الوفود اتخذ النبي بعض الدور، دور الصحابة مثل دار عبد الرحمن بن عوف ودار رملة بنت الحارث، قال خلوا هذين الدارين لأنه كانوا كبار، خلوها للضيوف اللي بينزلوا بيجوا على المدينة. فهؤلاء النبي عليه السلام أمر بإنزالهم في دار رملة بنت الحارث، وكان يهتم بلال رضي الله عنه بغدائهم وعشائهم، كل وقت غدا وعشاء بيجيب لهم الأكل. وهن كما ذكرنا أعلنوا إسلامهم، هن أرسلوا 10 منهم وفدا يمثلهم، أعلنوا إسلامهم عنهم وعن قبيلتهم، وجلسوا عدة أيام يتعلمون القرآن والسنة ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، طعامهم أمن وشربهم أمن. ماذا جرى؟ يقول الرواة إلى أن جلسوا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر إلى العصر، فعرف رجلا منهم فأمده النظر. في إحدى الأيام جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء العشرة بعد ما أسلموا، إجت فرصة قعدوا مع النبي عم يتحدثوا معه، صحت لهم وقت طويل من الظهر للعصر، ساعتين ثلاث ساعات قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عرف واحد منهم كانوا من 20 سنة يسيئون إليه، فعرف رجلا منهم وأمده النظر. يعني هول اللي إجوا ما كانوا من اللي كانوا يسيئون النبي عليه الصلاة والسلام، هول يمكن شباب جدد إجوا، بس في واحد منهم كان من القدامى اللي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الرواة فعرف رجلا منهم وأمده النظر، شو يعني أمده النظر؟ يعني صار النبي يطلع فيه عم يتأكد هو ولا ما هو. فهذا الرجل من قبيلة محارب فهم وعرف. يقول الرواة فلما رآه المحارب يديم النظر إليه قال يا رسول الله كأنك توهمني. لما هذا الرجل من قبيلة محارب شاف النبي عم يطلع فيه كتير، فقال له يا رسول الله أنه كأنك بتشبه علي، بتتذكرني شيء، كأنك عم تتذكرني. فقال له عليه الصلاة والسلام لقد رأيتك، نعم أنت رأيتك قديما. فقال له إي والله لقد رأيتني وكلمتني، وكلمتك بأقبح الرد، بأقبح الكلام، ورددتك بأقبح الرد بعقاز وأنت تطوف على الناس. رسول لما قال له أنا شفتك قديما وكلمتك، فقال له المحارب اعترف، قال له نعم أنت شفتني، ما بس شفتني وكلمتني، وأنا كنت رددت عليك بأقبح الكلام وبأقبح الردود يوم عقاز، يوم كنت تطوف على الناس تدعوهم إلى الله. فقال له عليه الصلاة والسلام نعم، قال له تذكرت، ذكرتك، ذكرت شو قلت لي. فماذا يقول المحارب؟ قال والله يا رسول الله ما كان من أصحابي يومئذ، ما كان من أصحابي يومئذ أشد عليك ولا أبعد عن الإسلام مني، فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك، وأما أولئك النفر الذين كانوا معي فقد ماتوا كلهم على دينهم. ما معنى كلامه؟ لما اعترف بأنه كان يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا أعترف أني وقد زرتنا من 20 سنة في سوق عكاظ، كنت أنا ومجموعة جايين للحج، لما زرتنا كنت أنا أشد أصحابي اللي وقتها رأيتنا، كنت أشد أصحابي قسوة عليك بالكلام وإزاء لك، ومع هذا الله هداني دونهم، أصحابي كلهم ماتوا على الكفر، أنت دعوتنا الإسلام ماتوا على الكفر، أما أنا فالله هداني الإسلام. بيقول أحمد الله أنه أن أبقاني بعد 20 سنة حتى أمنت بك وصدقتك والآن جئتك مسلما. قال أحمد الله الذي أبقاني حتى جئتك وصدقت بك، وأما أولئك النفر الذين كانوا معي فكلهم ماتوا على دينهم، أي ماتوا على الكفر. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له إن هذه القلوب بيد الله عز وجل، هذه القلوب بيد الله، هو يقدر من يهتدي، من يهدي ومن يضل. ثم قال له الرجل المحارب قال يا رسول الله استغفر لي من مجادلتي إياك، أدعو الله أن يغفر لي إساءاتي من أجلس اللي كنت أسيئها إليك، استغفر لي من مراجعتي إياك. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر. قال له: ما دمت أسلمت فكل إساءاتك محاها الله عز وجل. يقول الرواس: هم انصرفوا إلى أهليهم، رجعوا إلى أهليهم وهم مسلمون، أصبحوا مسلمين. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى من هذا الحديث أنه مجموعة كانوا في الحج، قبيلة محارب، كلهم أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالرد، بس في واحد كان أشد إساءة وأكثر إساءة، ومع هذا الله تعالى قدر الهدية لهذا الرجل ولم يقدر الهدية لأولئك النفر اللي كانوا معه. هذا إخوة الإسلام لنعلم أن الهدية بيد الله عز وجل، هو اللي يقدرها. يقول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولكن الناس قد تفهم بأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أن الهدية هيك خبط عشواء، أن الله تعالى أحب فلانا فهدى وأبغض فلانا فصرفه عن الهداية بدون حكمة. أبدا يا أخي الإسلام، الهداية بيد الله، ولكن هذه الهداية تكون عن حكمة وعن علم. الله تعالى يعلم ما في قلوب العباد ويخبر ما في قلوب العباد من خير أو شر، فيقدر لهم الهداية أو يصفهم عنها. فالأمر ليس راجعا إلى العبث أو خبط عشواء، إنما راجع إلى حكمة الله عز وجل. هناك صفات في الناس إذا علمها الله تعالى في قلوبهم ييسر لهم الهداية، وصفات أخرى إذا علمها الله في قلوب عباده يصفهم عن الهداية. هذه الصفات طويلة، بدي أذكر من كل واحدة صفة. من أعظم الصفات التي إن كانت في القلب الله ييسر له الهداية أن الإنسان يبحث عن الحق، يعني يريد الحق، يطلب الحق، يبحث عنه. في كتير ناس اليوم ولدوا مثلا نصارى ولا يهود ولا غير ذلك، مبتدعة، بلا خلص أن الله تعالى اختارني نصراني، عشت ولدت نصراني، موت نصراني، وهذا جهل. عليك أن تبحث عن الحق. الله تعالى وعد الذي يبحث عن الحق أن يهديه للحق. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قل تعالى: أي إنسان يبحث عن الحق سوف نرشده إليه. سلمان الفارسي كان فارسيا، كان أبوه يعبد النار، نشأ في جو عند المجوس، جو المجوس يعبدون النار، لكن ما اقتنع بالمجوسية وذهب في أقطار الأرض يبحث عن الحق، استدل على النصارى، لم يقتنع بالنصرانية حتى هداه الله للإسلام. فالإنسان عليه أن يبحث عن الحق، ما يكتفي بأنه يقول أنا ولدت نصرانية انتهى الأمر. هذه أهم صفة إذا وجدت في الإنسان يبحث عن الحق ويكون مستعدا لقبوله فالله تعالى يهديه إلى الحق. أما الصفات المانعة من الحق، أعظم الصفات اللي الله تعالى لا يهدي أصحابها، إذا كان إنسان عنده كبر، إنسان لو عرف الحق لا يقبله لأنه يخالف هواه أو يخالف مصلحته، هؤلاء الله تعالى لا يهديهم إلى الصراط. يقول تعالى: سأصف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إنسان يعرف الحق بقلبه بس لا يزعن له، لا يسلم له، لا يقر به، هذا الله تعالى يصفه عن الهداية. هذا مثال أبي جهل. أبو جهل يا أهل الإسلام كان يسمع القرآن، جيت فترة صار يسمع القرآن الكريم وتأثر به، كان هو واثنين من كفار قريش يسمعون القرآن تأثرون به، فمرة جلسوا فيما بينهم عم بيقول: يا عم تبشون، نحن ليش نحن معرضين عن هذا الدين، ما دام كلنا متأثرين بالقرآن الكريم ليش؟ فأبو جهل صرحهم، هي مصارحة بينه وبين جماعته مش للمسلمين، قال لهم: يا عمي كنا نحن وبني عبد مناف كفرس يريهان نتنازع الشرف. قالوا: نحن قبيلتنا هنا كله من قريش، قبيلته وقبيلة النبي بطن من بطون قريش، بس قالوا: نحن كان بطننا بنو عبد الدار وبنو عبد مناف اللي هم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كنا فرعان من قبيلة قريش، نحن نتسابق على الزعامة في قريش وعلى المجد وعلى الجاه والوجاهة. فكان إذا كان قبيلة النبي أو عائلة النبي أطعموا فنطعم، وإذا أكرموا نكرم، وإذا أعطوا نعطي، وإذا عملوا محاسن نعمل محاسن، حتى لا يسبقون عند العرب بالشرف والجاه والمجد والفخر. يقول كنا وبني عبد مناف نتنازع الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا. فإذا قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا؟ والله لا أؤمن به أبدا ولا أصدقه. قال له نحن كنا نتسابق معهم على الشرف على حي النبي عائلة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم إذا كان وصلنا تقريبا راس براس، لا سبقونا ولا سبقناهم بالشرف، فإذا بعدين قولوا لنا نحن الله رزقنا نبيا منا، وين أنتم يسبقوننا بالشرف؟ فقال من أجل هذا لن أؤمن به، حتى لا يسبقونا بالفخر أمام الناس. هذا الكبر، عرف الحق لكن لم يقر به. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذه من الموانع يا أخوة الإسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الرجل اللي كان يسيء ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، قدر له الهداية لما علم في قلبه من الخير، ولم يقدرها لزملائه. بتقول شو الدليل أنه كان فيه خير؟ شوف من الأدلة على أنه كان فيه خير، شوف كيف رده على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم. شوف كيف رده، أول شيء حمد الله أنه هداه للإسلام، قدر النعمة. قال له يا رسول الله أنا كنت أنا وجماعتي بأذيك، فأحمد الله أنه أبقاني حتى صرت مسلما. مقدر النعمة إلا أن نعم الله تعالى بها عليه بالهداية. الأمر الثاني، كان خجلا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ونادما، ما كان يعني مستكبرا. قال له يا رسول الله أرجو الله أن يغفر لي إساءتي إليك، هذا تدل على ندم وخجل ومؤاخذة نفس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذه الصفات اللي علمها الله فيه قدر له الهداية دون سائر زملائه. هذه إخوة الإسلام الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قلنا الهداية بيد الله، هو اللي يقدر هداية الناس، حتى لم يجعلها بيد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يجعلها بيد النبي. النبي أحب ناس يصبحوا مسلمين يهتدوا، الله لم يوفقه لذلك، لم يوفقهم لذلك، وأحب أناس أن يطردوا عن رحمة الله، فالله تعالى هداهم للإسلام. الناس تعلم أن الهدية حتى ليست بمحبة النبي أو بيد النبي صلى الله عليه وسلم. بضرب المثل الأول، في حديث رواه الإمام مسلم أنه عن أبي هريرة يقول لما حضرت الوفاة، الوفاة أبا طالب، لما أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يحب النبي وينصره بس حب طبيعي، لما اجت الموت النبي ذهب إليه فكان حريصا عليه بس يقول كلمة لا إله إلا الله، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، أنت بس قل كلمة توحيد وترك الأمر علي أنا سأشفع لك بها عند الله. فماذا يقول له أبو طالب؟ كان أبو طالب يحب النبي حب طبيعي، فقال له لولا أن تعيرني العرب يقولون ما حمله على ذلك إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. قال له يا ابن أخي والله بتمنى أقول هالكلمة لأبسطك لفرحك، بس ما بقدر، لأنه تصور أنا الآن عم أموت وقلتها وسمعوا الناس بإني قلت كلمة التوحيد عند الموت، فكل لح يقولوا أنه أبو طالب خاف من الموت فاضطر يقولها، معناته رجل جبان، معناته رجل خواف، معناته رجل يخاف من كل شيء، من أي شيء، خاف من الموت فقال كلمة التوحيد، فقال لولا أن تعيرني العرب. هذا اللي يعظم الناس أكثر من تعظيمه لله، هذا اللي ما همه إلا نفسه، أنه بس قدام الناس ما بين صغير، بس قدام الناس ما بين، هذا الله لا يختم له بالهداية. لذلك مات على الكفر، وأنزل الله في هذه الآية يقول فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. يقول له: يا رسولنا، أمر الهداية ليس بيدك، أنت أحببت لعمك الهداية بس ليس الأمر بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي الله أعلم بمن يستحق الهداية وعمك ليس منهم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم أصيب إصابات قوية، غير أنه قتل له 70 من أصحابه، وغير أنه قتل عمه وفزع به مثل به، حتى أصيب عليه الصلاة والسلام نفسه، ضرب بضرب بالسيف هنا فجرح رأسه، كان لبس خوذة عليه الصلاة والسلام، فسال الدم على وجهه وكسرت سنه الربيعية، ثم دخلت حلقتان الخوذة بوجنتيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضاق من قومه أنه أنا أدعوهم إلى الله وهيك هن بيعاملوني. ففي صلاة الفجر في تلك الغزوة، غزوة أحد، دعا على ثلاثة، في رواية أربعة، من هؤلاء المشركين اللي قاتلوه وآذوه، دعا عليهم بالاسم. في حديث رواه الإمام مسلم وغيره، يعني عن ابن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام من الركوع في الركعة الثانية من الفجر يقول: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، أي يطردهم من رحمتك، آذوني وآذوا أصحابي وفعلوا ما فعلوا بالمسلمين، اللهم لعنهم أي يطردهم من رحمتك. الرسول يدعو على ثلاثة من المشركين بالطرد من الرحمة الله عز وجل. شو كان الجواب؟ نزلت هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول تعالى له: أمر الهداية محمد ليس إليك، لا تدعو على أحد بالطرد من رحمتي، لا تدعو على أحد، أمر الهداية بيدي، أنا أعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحقها. ليس لك من الأمر شيء، أي أمر الهداية ليس لك به شيء، أمر العباد، أمر القضاء فيهم، أمر تدبير شؤونهم، ليس لك من الأمر شيء. إذا أراد الله أن يتوب عليهم يتوب، وإذا أراد أن يعذبهم عذبهم، لأنهم ظالمون. الأمر إليه وليس إليك. وقدر الله أن الله تاب على هؤلاء الثلاثة وهداهم إلى الإسلام، وصاروا من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في الرواية قال: وقد هداهم الله للإسلام. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. لذلك الله تعالى قدر محارب يهتدي والجماعة اللي معه ما يهتدوا، مع أنه كان أشد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الهداية بيده، بيعرف في قلوب أولئك من السوء وما في قلب هذا المحارب من الخير. الفائدة الثالثة إخوة الإسلام أنه تيجي بتقول الحمد لله نحن الله هدانا للإسلام، ما عاد عندنا مشكلة، الله قدر لنا الهداية، ففي شيء يعني في خوف علينا، الحمد لله اقتنعنا بالإسلام، اقتنعنا بالله عز وجل، أمنا به وباليوم الآخر وبالرسل وبمحمد عليه الصلاة والسلام، في خوف علينا؟ نعم يا إخوة الإسلام، يبقى في خوف على الإنسان المسلم. في حديث رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ أنس عمله: يا رسول الله، نحن الصحابة آمنا بك، الحمد لله الله هدانا للإسلام وهدانا الإيمان بك، فهل تخاف علينا؟ ليش عم تدعو دائما الدعاء؟ هل تخاف علينا أنه نضل بعد الهداية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم أخاف عليكم، أخاف عليكم لأن هذه القلوب ليست بأيديكم. الله تعالى قد يصرف قلبك بلحظة واحدة من الهدية إلى الضلال أو العكس. أخاف عليكم. طيب العلماء قالوا يعني كيف يكون هذا المعنى؟ نحن مسلمين ومنصلي ومصوم الحمد لله، وين الخوف علينا؟ قال العلماء من ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إذا كان الإنسان مستقيما في الظاهر والباطن ما في خوف عليه أن يرتد. متى يكون الخوف على إنسان؟ في الظاهر يعمل الخير وفي الباطن يعمل الفجور يعمل خبائث، هذا يخاف عليه. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. شوف هالكلمة تدل على معنى خطير. يقول عليه الصلاة والسلام إنسان يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يظهر، يعني بس بيصلي بس المسجد بيحج علنا بيعتمر علنا بيزكي علنا بيصوم علنا فيما يبدو للناس مؤمن، بس لما قال هو من أهل النار معناته في شيء بالخفى كان يعمله هذا أودى به إلى النار يوم القيامة، هذا بالخفى لا يطلع عليه الناس. لذلك هذا المعنى يا أخوة الإسلام اللي ذكرته أنه في أحيانا الإنسان قد يرتكب معاصي خطيرة ولا يتوب منها، وبيقول ما دام الناس ما عرف فيها وما سامع بها ليش لا. هذا مثل أبي طالب يعظم الناس أكثر من تعظيمه لله، فهذا يبتلى بسوء الخاتمة. الله تعالى يصفه عن الهدية في آخر عمره فلا يموت، إذا مات على الإسلام لا يموت تائبا، لا يوفق الله للتوبة أو حتى يرتد عن الدين كله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان رواه ابن ماجه وسعيد الألباني يقول عليه الصلاة والسلام لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. فقلت يا رسول الله جلهم لنا صفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكن أحدهم كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها. يقول عليه الصلاة والسلام هؤلاء قوم يوم القيامة يؤمر بهم إلى النار. لا لماذا؟ قال يا رسول الله منها اليوم قال كان عندهم حسنات كثيرة، كانوا بالدنيا يصلون ويصومون ويقومون الليل، بس أحدهم كان ضعيفا مثل أمام النساء، صحت له زني يزني، صحت له سرقة ما حد شايفه من الناس يسرق، صحت له فجور يفجر، كان أحدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها، خلى يعني ما حد شايفه أمام الناس تقي ورع بينه وبين الله فاجر، هؤلاء يخشى عليهم إنسان يبطن غير ما يظهر. ومن الأسباب الخفية أخوة الإسلام يحذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه في آخر الزمان الناس تكسر ردتها عن الدين بسبب المال، بسبب المال لأن الناس عندهم دين بفرنجات. يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. بالنهار بيكون بالصباح مؤمن، بالليل بيكون ارتد عن الدين، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بسبب المال مستعد يعمل مواقف لا ترضي الله عز وجل أو يقول كلاما لا يرضي الله فارتد عن الإسلام بسبب حبه للمال. هذه من الأسباب اللي تكون سببا في سوء الخاتمة. وأيضا من الأسباب كثرة المعاصي في الإسلام، إنسان يعصي 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 ولا يتوب، هذا في خطر أنه لا يختم له لا يوفق للتوبة عند موته. يقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني يقول تعالى لن أوفق للتوبة اللي كل عمره يجعل المعاصي ولما بيجي الموت بيقول تبت إليك يا رب. الله تعالى بيقول لن أوفق للتوبة، يعني وهو يموت يأتي عمه أخوه له توب إلى الله ما بيقدر يتوب لا يستحضر التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن، هؤلاء لا يوفقون للتوبة. وآخر أمر يأخذ الإسلام من أسباب عدم التوفيق للتوبة أو حتى الصرف عن الهداية قضية الظلم، ظلم الناس. واليوم الظلم كثير في حياتنا وشديد، من أكبر المظالم في حياتنا ما ترتكبه الحكومة اللبنانية اليوم. يعني في شباب يأخذ الإسلام، في شباب من السوريين واللبنانيين مسجونين بسجن رومية، الدولة لا تستطيع تطعمهم ولا تداويهم إذا مرضوا ولا تعاملهم معاملة حسنة ولا حياة طيبة أو صحية ولا شيء. والسجن اللي يسع الغرفة 29 بينام فيها 200 واحد. وما هكذا لما يعرض أمر في مجلس الوزراء للعفو أو لتخفيف العقوبة الكل يرفض بالإجماع. أول أنس مات شاب سوري في سجن رومي، شو جريمته؟ بس كان يقاتل النظام في سوريا أيام الأسد، اعتقلت الدولة اللبنانية، ما عمل أي جريمة في لبنان وحكموا عليه بالمؤبد، حكموا عليه بالمؤبد. هذا الرجل ما بقى يتحمل أنه أنا مؤبد الآن ومن يعمل شيء بلبنان. فالمهم تدهورت صحته، ما في طب ولا في شيء وما في علاج، آخر شيء مات أول أمس، مات. صار ميت من 3 سنوات، حتى الآن 40 سجين في سجن رومية، 40 سجين، والدولة تعرف كل هذا وما هك لا يطلقون سراح الناس. يا أخي ما معك طعمهم ولا تسقيهم، رجعهم لبلادهم. بيقول لك لا القانون يمنعنا، ما في بالقانون اللبناني شيء. طيب كيف كنتم قبل ما يسقط الأسد كيف كنتم ترسلون السوريين إلى بلادي، إلى بشار تسلمهم لبشار؟ كنا نحن نتوسط عندكم أن يا عمي ما بيجوز سلمهم لبشار، هذا بده يعدمهم هذا كذا، فيمكن ننقذ واحد واثنين وترسلون العشرات بغير علمنا. كيف الآن القانون صار يمنع هذه الدولة بس لأنه من أهل السنة ولأنها منهم مبسوطين أن يجي الحكم بسوريا لأهل السنة؟ لا، خلينا ننتقم منهم بهذه الطريقة. هذا الظلم ما قاله إلى الهلاك، إلى سوء الخاتمة. يا عمي ألا ترى ما جرى في لبنان؟ كله ظلم وظلم، ما شفتوا شو صار لبنان؟ انهيار اقتصادي، إفلاس، فلتان أمني، فوضى، ما في استقرار، ما في اقتصاد، ما في حياة، وتستمرون بالظلم. لذلك يقول تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي هؤلاء اللي يوقعون على هذه القرارات الله لا يوفقهم للهداية. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.